إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، عظم الله لكم الأجر يا أبا محمد ويا أبا عبد الله، عظم الله لك الأجر يا أم المصائب يا زينب، قلبها مجروح، روحها مفجوعة، عظم الله لك الأجر يا مولانا ويا إمام زماننا يا صاحب الزمان سيدي سيدي سيدي، قم ناشد الإسلام، أنت إمام الإسلام، أنت إمام المسلمين، قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت فيه قد سرى بالروح محمولا على ركابه، بلى 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 قضى نفس النبي المرتضى. أين شيعته؟ أين المنادون الواعية؟ بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه، لكن شلون قضى؟ عاش غريبا، عاش غريبا بينهم، ومذ قضى بسيف أشقاها على اغترابه تنزل الروح، فما فاروحه صاعدة شوقا إلى ثوابه، فضج والأملا فيها ضجة كل ينادي وعليا، فضج والأملاك فيها ضجة منها اقشعر الكون في إهابه، لقد غراقوا ليلة القدر دما دماؤهم صلبن في صلابه، قتلتم الصلاة. انت ماتن عوية الملائكة، قتلتم الصلاة. شخص عالي عالي وحيش ما دا
يظلل علينا يظلل علينا علينا ونهدى من جار ريا وضاعت عقب عين حريم
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. طيبوا مجالسكم وصدوركم وأفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وعد رجهم والأمداء.
من جملة المسائل التاريخية المرتبطة بشهادة أمير المؤمنين عليه السلام والتي كثر الكلام حولها في الآونة الأخيرة أخذا وردا وتداولا، مسألة تواجد الإمامين الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما في وقت شهادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولم أكن بصدد الحديث حول هذه المسألة لولا كثرة الاستفسارات والاستفهامات التي وصلتني حولها. وقبل أن نتحدث حول هذه المسألة لا بد أن نقدم لذلك بمقدمة، وهي بيان المنهج العلمي في قبول النص التاريخي. متى يمكننا الاعتماد على النص التاريخي والتعويل عليه؟ هنالك طريق معروف وهو طريق ملاحظة السند، وأن النص التاريخي يروى عمن من الرواة فيلاحظ سند الرواية معنعنا من راو بعد راو راو بعد راو، ثم يعلم أن هذه الرواية تقبل أو لا تقبل. هذا المنهج لا يعتمد عليه في تقويم الروايات التاريخية، لا يعتمد عليه اعتمادا تاما في تصحيح الروايات التاريخية. إذن ما هو المنهج المعتمد؟ المنهج المعتمد هو منهج جمع القرائن، منهج حشد القرائن. شلون يعني منهج جمع القرائن؟ هناك قرائن معينة يعتمد عليها العلماء في قبول النص التاريخي أو رفضه. من هذه القرائن أركز على أربع قرائن. القرينة الأولى ورود النص التاريخي في كتاب قريب من زمن الحدث، عندما يرد النص التاريخي في كتاب يكون مؤلفه معاصرا للحدث، أو يكون في فترة زمنية مقاربة للفترة التي وقع فيها الحدث، فإن ذلك يعطي للنص التاريخي قيمة عند المؤرخين. لذلك فإن كتاب الإرشاد للشيخ المفيد أعلى الله مقامه صار من أهم الكتب المعتمدة لمعرفة سيرة أهل البيت عليهم السلام. لماذا كتاب الإرشاد بالخصوص؟ لأن مؤلفه وهو الشيخ المفيد شيخ الطائفة أعلى الله مقامه كان يعيش في فترة مقاربة لزمن المعصومين عليهم السلام، فكان ينقل الأحداث عن حس وبصورة قريبة من المباشرة، فصار كتابه محل الاعتماد عند علماء الطائفة. هذه قرينة. القرينة الثانية التي تعطي للخبر التاريخي قيمة عند المؤرخين وثاقة المؤلف وخبرته ومعروفيته بالضبط والدقة. عندما يرد الحدث التاريخي في كتاب ويكون مؤلف هذا الكتاب بعيدا عن زمن الحادثة، ولكنه معروف بدقته، معروف بخبرويته، معروف بأمانته، معروف بضبطه، فإن ذلك يعطي لخبره قيمة عند المؤرخين. لذلك علماؤنا اعتمدوا على مقتل الإمام الحسين عليه السلام لأبي مخنف. وأبو مخنف لوط بن يحيى ليس من علماء الشيعة وليس من مؤرخ الشيعة، وإنما هو من مؤرخي أبناء العامة، ولكن هذا المؤرخ ضابط دقيق موثوق أمين، لذلك صارت رواياته محل الاعتماد. ويقول سيد الطائفة السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف: أبو مخنف ثقة مسكون لروايته، موثوق مسكون لروايته، مع أنه لم يكن من علماء الشيعة ولم يكن من مؤرخ الشيعة، ولكن صار مقتله المسمى بمقتل الإمام الحسين عليه السلام من الكتب المعتمدة عند الشيعة لأن مؤلفه كان ضابطا دقيقا ثقة أمينا في نقله. هنا يرجع العلماء إلى غير الشيعي في القضايا التاريخية، لا بما هو غير شيعي، وإنما يرجعون إليه بما هو خبير في فنه. أنت كما ترجع للطبيب مع أن الطبيب قد لا يكون شيعيا، وترجع للمهندس وليس بالضرورة أن يكون شيعيا، وإنما ترجع إليهما بما هما ماذا؟ خبيران في فنهما. فإذا وجد هنالك مؤرخ غير شيعي وكان خبيرا في التاريخ وضابطا وثقة وعارفا، تم الرجوع إليه أيضا في القضايا التاريخية، وتم الأخذ منه أيضا في القضايا التاريخية. وأوضح مثال لذلك هو أبو مخنث كما ذكرنا. نحن نفرق بين الرجوع لغير الشيعي في القضايا الدينية والقضايا ذات العلاقة بالمعارف الدينية، والقضايا التي لا علاقة لها بالدين بشكل مباشر. نعم، في القضايا الدينية في المعارف الدينية لا طريق لأخذها ومعرفتها إلا طريق محمد وآل محمد. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأخذ إلا عنا تكن منا. وورد في الرواية عن مولانا الإمام الكاظم عليه السلام قال: لا تأخذ معارف دينك من غير شيعتنا، فإنك إن أخذتها من غير شيعتنا أخذتها من الخائنين. معارف الدينية طريق معرفتها مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك نحن نبهنا ولأكثر من مرة بأن القواعد التجويدية المرتبطة بعلم التجويد لا يمكن أخذها على نحو الإطلاق إلا بتقنينها على طبق الضوابط التي وضعها فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ أليس هنا نرجع إليهم بما أنهم أهل الخبرة في فنهم؟ لا، هنا الأمر يختلف. إذا كان العلم المأخوذ من غير الشيعة له ارتباط بمعارف دينية، له ارتباط بمعارف إيمانية، فلا يمكن الأخذ به إلا بتقنين مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وعلم التجويد على إطلاقه لو أخذ به الناس لوقعوا في مزالق عقائدية خطيرة. أنت الآن لو فتحت المصاحف كلها عندما تأتي إلى الآية المباركة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أنت كشيعيا تعتقد اعتقادا جازما بأن الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله هم محمد وآل محمد. يقول الإمام الباقر أو الصادق: نحن الراسخون في العلم ونحن من يعلم تأويله. هذه عقيدتنا. لكنك عندما تفتح المصاحف تجد على لفظ هذه الجلالة علامة الوقف اللازم بحسب القواعد التجويدية، علامة الوقف اللازم مكتوبة على اسم الجلالة في وما يعلم تأويله إلا الله. يعني ماذا؟ يعني ينبغي عليك أن تتوقف هنا، انتهت الآية، وما يعلم تأويله إلا الله، انتهت الآية. والراسخون في العلم هذه جملة جديدة لا ربط لها بالمقطع السابق، وهذا تفكيك بين الله تعالى وبين الراسخين في العلم، في العلم بتأويل القرآن، وهو يتماشى مع ما يعتقده غيرنا في أهل البيت عليهم السلام. وأما نحن فنعتقد بأن والراسخون معطوف على اسم الجلالة، فالوقف عليها ليس صحيحا بل هو أمر خاطئ. إذن علم التجويد لا يمكن الأخذ به على إطلاقه، ونحن ما ندعو إليه دائما أن المتداولين لهذا العلم والمتعاملين معه لا بد أن يخضعوه للقواعد الشرعية والضوابط الشرعية والمعارف الدينية التي رسمها مراجعنا على طبق معارف محمد وآل محمد لذكرهم الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
إذن القرينة الثانية وثاقة المؤلف ومعروفيته بالأمانة والضبط، القرينة الثالثة لاعتماد الحدث التاريخي أن لا يكون في رواته من هو معروف بالكذب والوضع، فمتى ما كان هنالك في الخبر التاريخي في رواته من هو معروف بالكذب والوضع كان ذلك مدعاة لاجتناب خبره. من هنا نحن رفضنا الرواية التي تقول بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خطب ابنة أبي جهل فكان ذلك موجبا لإيذاء الزهراء عليها السلام، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. هذا خبر تاريخي ولكننا نرفضه. لما؟ لأن من يروي هذا الخبر أحد راويين، الراوي الأول هو أبو هريرة وهو أحد الأشخاص الذين نقل في حقهم ابن أبي الحديد المعتزلي عن أبي جعفر الإسكافي المعتزلي قال لقد وضع معاوية بن أبي سفيان جماعة من الصحابة والتابعين في مقابل جعل جعله لهم ليضع الأخبار القبيحة في علي بن أبي طالب، فكان منهم أبو هريرة ومنهم عمرو بن العاص وجماعة آخرون ذكرهم ابن أبي الحديد المعتزلي، فهذا لا يعتمد على خبره لأنه متهم في روايته عن أمير المؤمنين. والراوي الآخر هو المسور بن مخرمة وهو أحد الأشخاص الذين قدموا عثمان بن عفان يوم الشورى على أمير المؤمنين عليه السلام، ولما قتل عثمان خرج إلى المدينة ووالى آل الزبير وبقي فيها، وكان لا يذكر معاوية إلا و يصلي عليه. هذا الخبر رفضناه لوجود راويين معروفين ومتهمين في علاقتهما بأمير المؤمنين عليه السلام. إذن القرينة الثالثة أن لا يكون أحد رواة الخبر معروفا بالكذب والوضع. القرينة الرابعة والتي يمكن الاعتماد على الخبر التاريخي من خلالها رواية الراوي لما يخالف مصلحته، لما يخالف قضيته، رواية الراوي لما يدينه. شلون يعني رواية الراوي لما يدين؟ الآن أخبار واقعة كربلاء التي نحن نتعامل معها، أخبار واقعة كربلاء من أين وصلتنا؟ ما وصلنا عن الإمام زين العابدين وعن الإمام الباقر عليه السلام والصادق إنما هو شيء قليل من أخبار واقعة كربلاء. وما وصلنا عن نساء الحسين وأيتام الحسين إنما هو شيء قليل من أخبار واقعة كربلاء. هنالك أخبار كثيرة لواقعة كربلاء وصلتنا عن أعداء الحسين، وصلتنا عن عمر بن سعد، وصلتنا عن حرمل بن كاهب، وصلتنا عن شمر بن ذي الجوشر، وهؤلاء كلهم ملعونون لا قيمة لما يقولون، ولكننا نعتمد على رواياتهم. لماذا؟ لأنه لا يوجد هنالك إنسان عاقل يروي يكذب خبرا يدينه، ما يوجد عاقل يكذب خبر يدينه. فعندما ينطق بخبر يدينه، ينطق بخبر على خلاف مصلحته، يحصل العلم بأنه صادق في إخباره. إذ ليس العاقل من يكذب أخبارا ويختلق أخبارا تدينه وعلى خلاف مصلحته. هذه قرينة توجب الإطمئنان بصحة الأخبار التاريخية. إذن الخبر التاريخي عندما تحتشد القرائن حوله يعول عليه ويرتب عليه الأثر. هذه مقدمة جعلناها كمدخل للنقطة التي أردنا الحديث حولها. بعد بيان هذه المقدمة نعود إلى صلب الموضوع. أين كان الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما لحظة شهادة أمير المؤمنين؟ فهل كانا نائمين كما يردد ذلك بعضهم، أم لم يكونا موجودين في الكوفة أصلا كما يرى ذلك بعضهم، أم أنهما صلوات الله وسلامه عليهما كانا مع أبيهما في مسجده كما يرى ذلك البعض الثاني؟ نحن هنا عندنا مرحلتان للبحث. المرحلة الأولى، هل كان الإمامان الحسنان عليهما السلام أساسا في الكوفة عند شهادة أمير المؤمنين أم لم يكونا في الكوفة؟ هذه مرحلة. المرحلة الثانية، إذا كانا في الكوفة فهل كانا في المسجد أم كانا نائمين؟ هذه مرحلة ثانية، وهذه المرحلة لا يصل إليها البحث إلا بعد الفراغ من المرحلة الأولى وإثبات تواجدهما في الكوفة صلوات الله وسلامه عليهم. في المرحلة الأولى هنالك عندنا ثلاثة آراء. الرأي الأول الرأي الذي يقول بأن الإمامين الحسنين ما كانا موجودين في الكوفة أصلا في وقت شهادة أمير المؤمنين، وهذا الرأي بما أنه لا مستند له ولا دليل يدل عليه لذلك لا نتوقف عنده أصلا. الرأي الثاني هو الرأي الذي يفصل بين الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين، فالإمام الحسن كان موجودا في الكوفة بينما الإمام الحسين كان خارج الكوفة في المدائن. هذا الرأي يمكن الاستشهاد له بشاهدين، الشاهد الأول ما ورد في نهج البلاغة عن نوف البكالي قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام قبل جمعة من مقتله فقال الجهاد الجهاد عباد الله، ألا وإني معسكر في يومي هذا، فمن أراد الرواح إلى الله فليخرج. يقول نوف وعقد للحسين على 10,000. هذه الرواية ماذا تقول؟ تقول بأن أمير المؤمنين قبل مقتله بأسبوع أعلن عن أنه سيعسكر لغزو الشام ولمواجهة معاوية بن أبي سفيان، وعقد لواء للإمام الحسين عليه السلام على 10,000 من المقاتلين، وهذا يشعر بأن الإمام الحسين خرج إلى المعسكر ليشرف على المقاتلين ولم يكن موجودا في الكوفة. ولكن هذا الشاهد لا يمكن الاعتماد عليه. لماذا؟ لأن هذا الشاهد لا يدل على أكثر من إعداد عسكري قام به أمير المؤمنين عليه السلام، فجعل الإمام الحسين على 10,000 كمشرف وقائد لهم. وأما هل أن الإمام قام بتطبيق ذلك في الخارج ووزع 10,000 وجعل الحسين عليهم وأخرجهم خارج الكوفة؟ فإن النص قاصر عن إثباته. هذا الشاهد ما يمكن اعتماده. الشاهد الثاني ما رواه الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف في كتابه الكافي عن عمرو بن شمر عن عبد الله الجعفي عن رجل عن أبيه قال لما أصيب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عز الحسن الحسين وكان في المدائن. صريح هذه الرواية أن الإمام الحسين كان في المدائن، لم يكن في المدينة، لم يكن في الكوفة، وأمير المؤمنين والإمام الحسن أرسل تعزيته إليه يخبره بشهادة أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الرواية صريحة في أن الإمام الحسين ما كان موجودا في الكوفة لحظة شهادة أمير المؤمنين، ولكنها لا يعتمد عليها. لماذا؟ لأن واحدا من رواتها مضافا إلى إرسالها، لأن واحدا من رواتها هو عمرو بن شمر، وعمرو بن شمر كذاب وضاع مدلس، فلا يعتمد على ما ورد عنه. إذن القول الذي يرى أن الإمام الحسين ما كان موجودا في الكوفة يستند إلى شاهدين ضعيفين لا يعول عليهما. القول الثاني وهو المشهور والمعروف أن الإمامين الحسنين كانا موجودين في الكوفة. هذا القول يستند إلى ماذا؟ يستند إلى رواية يرويها شيخ الطائفة الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتابه الأمالي بسنده عن الإمام الرضا عليه السلام، بسنده عن الإمام زين العابدين عليه السلام، قال لما ضرب أمير المؤمنين عليه السلام على الضربة التي كانت خرج الحسن والحسين وأمسكا بعبد الرحمن بن ملجم وأوثقا. هذه الرواية صريحة في وجود الإمامين الحسنين في الكوفة وأنهما قد باشرا عملية الإمساك بعبد الرحمن بن ملجم وتقييده بالوثاق عليه لعالم الله. هذه الرواية لها مؤيد تاريخي. شنو المؤيد التاريخي؟ انت الآن لما تفتح كتاب الإرشاد للشيخ المفيد عليه الرحمة وكتاب المناقب لابن شهراشوب عليه الرحمة وكتاب الخرائج والجرائح للشيخ القطب الراوندي أعلى الله مقامه، وكل هذه الكتب كتب معتمدة في مجالها، عندما تفتحها تقرأ فيها بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفطر كل ليلة عند واحد من أهل بيته، فكانت ليلة عند الحسن وكانت ليلة عند الحسين وكانت ليلة عند عبد الله بن جعفر وفي بعض المأثورات وليلة عند ابن عباس. وظاهر هذا النقل أن سيرة علي إلى لحظة شهادته كانت على ماذا؟ على التنقل من بيت الحسن إلى بيت الحسين إلى بيت عبد الله بن جعفر، وهذا ظاهر في أنهم كانوا موجودين في الكوفة صلوات الله وسلامه عليهم. هذا ما يرتبط بالمرحلة الأولى، وانتهينا منها إلى أن الإمامين الحسنين كانا موجودين في الكوفة عند شهادة أمير المؤمنين. انجي إلى المرحلة الثانية، إذا كانا موجودين في الكوفة فأين كانا لحظة الشهادة؟ هذه النقطة اللي صار حولها كثير من الأخذ والرد واللغط إلى غير ذلك وتخطئة البعض والتهجم على البعض الآخر، أين كان لحظة الشهادة؟ هنا يوجد عندنا رأيان، أو فقل يوجد عندنا نصان. النص الأول ما ينقله الشيخ المجلسي عليه الرحمة في كتاب البحار عن بعض الكتب القديمة، ولا يسمي هذا الكتاب ولا يذكر هويته، ينقله عن بعض الكتب القديمة عن أبي الحسن علي بن عبد الله بن محمد البكري عن لوط بن يحيى أبي مخنث أنه يقول بأنه لما ضرب الأمير المؤمنين عليه السلام أقبلت أم كلثوم صلوات الله وسلامه عليها إلى أخيها الحسن والحسين وأيقظتهما، أقبلت إلى أخويها الحسن والحسين وأيقظتهما إذ كانا نائمين. هذا النص والذي قد يستفيد منه البعض أو يعول عليه، مؤداه ومحصله وظاهره بل صريحه أن الإمامين الحسنين ما كانا يتواجدان في المسجد لحظة الشهادة، وإنما كانا نائمين في بيتهما. نحن هذا النص لا نقبله. لماذا لا نقبله؟ هنالك توجد عليه ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى أنه منقول عن كتاب مجهول الهوية، فلا يعلم من الذي ألفه، ولا يعلم هل هو ثقة أم هو وضاع أم هو كاذب أم هو مدلس. فإذا كان النص منقولا عن كتاب مجهول الهوية لم يمكن الاعتماد عليه. الملاحظة الثانية، هذا النص لو تجاوزنا عن الملاحظة الأولى منقول عن أبي الحسن علي بن عبد الله بن محمد البكري، وهذا الرجل مجهول لم يذكر في كتب التراجم والرجال بخير ولا بشر، فلا يمكن الاعتماد على ما تفرد به. هذه ملاحظة ثانية. الملاحظة الثالثة، تهافت الخبر صدرا وذيلا. شلون تهافت الخبر صدرا وذيلا؟ شوف، ذيل الخبر هو الذي قرأنا، فأقبلت أم كلثوم إلى أخويها الحسن والحسين وأيقظتهما. صدر الخبر شنو يقول؟ فأقبلت أم كلثوم إلى أخيها الإمام الحسن عليه السلام وقالت له: لقد وقع من أبيك الليلة كذا وكذا، وقد خرج في هذا الليل، فقم واتبعه. يقول الإمام الحسن عليه السلام: فقمت وخرجت وراءه وقلت: أبه، ما أخرجك في هذا الليل وقد بقي من الليل ثلثه؟ فقال: لرؤيا أفزعتني وأقلقتني وأزعجتني. قلت: وما هي الرؤيا أبتاه؟ قال: لقد رأيت جبرائيل قد نزل من السماء على جبل أبي قبيس وأمسك بحجرين وضربهما في بعضهما حتى صار رمادا فذره في الهواء، فلم يبق بيت من بيوت مكة والمدينة إلا ودخله من رمادهما. فقلت: أبتا، وما تأويل ذلك؟ قال: إن صدقت رؤياي فإن أباك مقتول. ثم قال له: ارجع إلى فراشك. أي شخص يخبره والده بأنه سيقتل وبأنه سينال منه وبأنه في معرض الموت لا يقر له قرار، لا يمكن أن يطيب له نوم، ولا يمكن أن تطيب له حياة. فكيف صح للحسن عليه السلام أن يرجع إلى منامه مرة أخرى وينام قرير العين وكأن شيئا لم يكن؟ صدر الخبر يكذب ذيل الخبر، صدر الخبر قرين على عدم صحة الخبر من أن الإمامين الحسنين كانا نائمين صلوات الله وسلامه عليهما. إذن هذا الخبر والذي قد يعول عليه البعض لا قيمة له بحسب الضوابط العلمية. النص الآخر هو الذي يقرر وجود الإمام الحسن عليه السلام مع أمير المؤمنين في المسجد لحظة الشهادة. شنو هذا الخبر؟ يروي أبو عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي أو السلمي، من هما؟ يقول عنه الشيخ عباس القمي أعلى الله مقامه، يقول: كان من كبار التابعين وثقاتهم ومن خواص أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا أبو عبد الرحمن السلمي سأل الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الحسن أجاب قال لقد أتيت إلى أبي وهو في المسجد، يخبره عن تفاصيل الحادثة، يسأله كيف وقعت، الإمام يجيبه لقد أتيت إلى أبي وهو في المسجد، المقصود من المسجد مسجد البيت، إذ أن أمير المؤمنين كان له مسجد في بيته يصلي لله فيه، أتيت إلى أبي في المسجد وهو يصلي فقال يا بني إني لازلت مستيقظا هذه الليلة، وذلك أنها ليلة جمعة وصبيحتها صبيحة بدر، بعض المؤرخين يقول قدر لكن هذا صار فيه تصحيح، وصبيحتها صبيحة قدر لتسع عشرة من شهر رمضان، ولكن أمسكت عيناي فسنح لي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت له ماذا لقيت بعدك من أمتك من الأود واللدد، فقال يا علي يدعو عليهم، فقلت اللهم أبدلهم، اللهم أبدلني خيرا منهم وأبدلهم بمن هو شر مني، حاشاك يا أمير المؤمنين. يقول الإمام الحسن عليه السلام فجاءه موقظه وآذنه بالصلاة فخرج وخرجت خلفه فاعتوره الرجلان فأصابه أحدهم بضربة أخطأته وأصابه الآخر بضربة ثبتت في رأسه المبارك. إمام الحسن عليه السلام يحكي أنه عايش الحادثة وكان شاهدا عليها، وهذا الخبر وهذا النص ينقله السيد البراقي في تاريخ الكوفة، وينقله السيد الأمين في أعيان الشيعة، وينقله ابن عبد البر في الاستيعاب، وينقله ابن الأثير في أسد الغابة، وينقله أيضا غيرهم في غيرها، ومنهم ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، كلهم يروون عن الإمام الحسن أنه كان موجودا مع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. أين هو الإمام الحسين؟ أيضا كان موجودا. كيف كان موجودا؟ بضميمة الخبر الذي قرأناه عن الشيخ الطوسي عليه الرحمة. ماذا كان يقول الإمام الرضا عن الإمام زين العابدين؟ فلما أصيب أمير المؤمنين خرج الحسن والحسين وأمسكا بعبد الرحمن ابن ملجم. هذا يعني أن الحسن والحسين كانا معا صلوات الله وسلامه عليهما، فإذا ثبت أن الإمام الحسن كان في المسجد هذا يعني أنهما خرجا من أين؟ خرجا من المسجد وأمسكا بعدو الرحمن بن ملجم عليه لعائن الله. إذن القول الصحيح هو أن الإمام الحمامين الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما قد عايشا واقعة أبيهما ومأساة أبيهما، وحاشاهما أن يكونا نائمين في وقت هو من أعظم الأوقات عند الله، وفي ليلة هي من أجل الليالي عند الله، بل كانا مع أبيهما صلوات الله وسلامه عليهما، ولكن القدر المحتوم لا بد أن يتحقق، ولا بد لهذين القلبين الطاهرين اللذين تجرعا مر فراق جدهما رسول الله وتجرعا ألم مأساة أمهما الزهراء. لا بد لهذين القلبين الطاهرين أن يذوقا ألم مصيبة أبيهما أمير المؤمنين. شلون حال الولد إذا رأى والده مضرجا بدمه أمام عينيه؟ شلون قلب الولد وهو يرى والده وقد شق السيف هامته إلى نصفين؟ صلى الله عليك يا أبا عبد الله. انت سامع شلون مشاعر الحسين رقيقة؟ الإمام الحسين كانت مشاعره وهكذا كل الأئمة، لكن أنا هذا شاهد أريد أربطه بما نحن فيه. لما ذاك اليهودي أو النصراني أقبل إلى المدينة ليسلم وقال بأنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا، فهل من مشابه يشابه رسول الله؟ وجابوه إلى الحسين وقال للحسين شتريد؟ أخبره بطلبه، قال أين هو شبيه النبي؟ شوف المشاعر الرقيقة عند الحسين، أين هو شبيه النبي؟ جاءوا له بعلي الأكبر، لما رآه ذلك الرجل ما تحمل، انحنى على يديه يقبلهما وهو يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله. شوف كيف مشاعر الحسين، التفت إليه قال له يا هذا لو كان عندك ولد كهذا ما كنت تصنع به؟ قال والله لا أدعه يمشي على وجه الأرض. قال له لو أصابته شوكة ماذا كنت فاعل؟ قال لو أصابته شوكة كنت أقطع نفسي ألما عليه. وإذا بالحسين تغرورت عيناه بالدموع ويقول إذا كيف بي إذا رأيتها مقطعا بالسيول. هذه مشاعر الحسين. الحسين شاهد أباه أمير المؤمنين وقد شق السيف هامته إلى نصفين. ما أدري شلون حال قلب المقدس، عظم الله أجره وأحسن الله له العزاء. الحسن عن يمينه، الحسين عن شماله، جاء له بطبيب ليشرف على حالته بأبي وأمي. قال علي بعرق شات، أجابوا لعرق شات. قال افتحوا لي العصابة، فتحوا العصابة خلوا عرق الشات، أخرجه من رأس علي وإذا ببياض الدماء عليه. أين الصارخون وإماما؟ قال له يا علي اعهد عهدك وأوص بوصيتك، فإن الضربة قد وصلت إلى أم راسك. صار الحسن والحسين ومن كان حاضرا الجميع ينادي وامتى. الله أكبر. ارتفعت الضجة في بيت الإمام والصيحة، خرج الطبيب وخرج من كان هناك. أكو امرأة واقفة وراء الستار، أكو امرأة واقفة وراء الستار تسمع ما يقوله الطبيب. هذه المرأة حابسة مشاعرها، حابسة آلامها، بمجرد أن خرج من كان في البيت وإذا الصرخة رامتها. تعرفها لا ما تعرفها؟ هذه جامعة الرزايا. في أمير المؤمنين. أتخيل الموقف الشيعي صارت تطلع في أمير المؤمنين، كان أكو شي ملفت عند أمير المؤمنين. شنو هو الشي الملفت؟ يحدثنا عنه محمد بن الحنفية، يقول في ليلة العشرين اصفرت ألوان أمير المؤمنين فلم أدري. هذا الشي الملفت، ها اسمع، فلم أدري هل العصابة أشد صفرة من لونه أم أن لونه أشد صفرة من العصابة. لما نظرت زينب إلى العصابة صرخت أهون علي انظر صوابك يا وليمة، أهون علي انظر صوابك يا وليمة، وانظر إلى شيبك بدم مخضبين. أهون علي انظر صوابك يا وليمة، وانظر إلى شيبك بدم مخضبين، ولا أشوف راسك بالعصابة معصبين. يصعب علي انظار إلى راسك يا جرم. ليش يا زينب؟ ضل ارفعوها يا اخواني حسن وحسن، ضل ارفعوها يا اخواني حسن وحسن، ما اقدر انظرها تخلي وسط القلب جرحا. شنو الجرح؟ الجرح اللي نطموها
المرتضى
منا يطلع المظلوم قبل قلبه نحره ترى قلبه بالمثلة بطلعة من خرق ظهره قبل ما يطلع المظلوم قبل قلبه نحره ليش ابويا ترى قلبه بالمثلة بطلعة من خرق ظهره يعني وتعني الشمر يا
لبس الإسلام أبواب السوادي لبس الإسلام أبواب السوادي يوم أرجى المرتضى سيف المراد وعليا لبس
الإسلام أريد أسمع صوت
لبس الإسلام أبواب السوادي لبس الإسلام أبواب السوادي يوم أرجى المرتضى سيف المراد وعليا ليلة ما أصبحت إلا وقت غلب الغي على أمر الرشاد وعليا
لبس الإسلام أبواب السواد يوم أرجى المرتضى سيف المراد
وببيت الله قد جد له وببيت الله قد جد له طاوي الأحشاء الماء الوزان وعليا عقر الناقة مع شكوته ليس بالأشقى من الرجش المرالي فلقد عمم بالسيف فتان فلقد عمم بالسيف فتان عما خلق الله طرا بالأيادي وعليا فبكت الجن والإنس معا وطيور الجو مع وحش الموالي وبكاه الملأ الأعلى دما وبكاه الملأ الأعلى دما وغدا جبريل بالويل ينادي وعلي وبكاه الملأ الأعلى دما وبكاه الملأ الأعلى دما وغدا جبريل بالويل ينادي وعليا
لبس الإسلام وأبطل السواد لبس الإسلام وأبطل السواد يوم أرض المرتضى في المراد وعليا
وبكاه الملأ الأعلى دما وغدا جبريل بالويل ينادي هدمت والله أركب
الهدى
هدمت والله
أركب
الهدى هدمت والله
أركب
الهدى حيث لا من منذر فينا وهادي وعليا
لبس الإسلام وأبطل السواد لبس
بمولانا وسيدنا وإمامنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المرضورين من عليهم وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين فك الأسرى والمسجونين اجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين وأرد كيد المواصب إلى نحورهم يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر المبارك من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلى وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل وسلم.